السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة وأنوار الرسالة وذاك الحديث المأنوس المحبوب، حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك. دعوا حديثنا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع الشخصية العاجبة العجيبة، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحما وودا من ذوي قرابته، غاية في العجب. يحتاج كل واحد منا أنه يضعه تحت المجهر المكبر ثم يستحلب العبر ويستحلب العظات. ذاك هو شيخ قريش وعميد بني هاشم أبو طالب ابن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقيق أبيه عبد الله. أمه وأم عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة بنت عمرو المخزومية، فهما أخوان شقيقان أبو طالب وعبد الله. التحمت حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة جدا، فإن عبد المطلب الذي كفل حفيده محمدا صلى الله عليه وسلم توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في ريعان الطفولة في السنة الثامنة من عمره، وبوفاة عبد المطلب كفل أبو طالب محمدا صلى الله عليه وسلم وآواه وأحبه، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الكاهل الكبير والنبي صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير بينهم لحمة عاطفية شديدة وتعلق، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى يتيم أبي طالب. ولدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتحل أبو طالب إلى الشام وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، يعني السنة الأولى للكفالة المباشرة لأبي طالب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للسفر للشام تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، فحنت عاطفة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه معه في هذا السفر الطويل الشاق من مكة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر، ليس عمر الإعانة أو عمر الخدمة أو عمر التجارة، ولكن تعلق الوالد بالولد وتعلق الولد بالوالد، ولذلك أخذه معه عمه في هذه الرحلة، وهو ما كان عمره يؤهله لا للصفقات التجارية ولا للخدمة في السفر، وإنما يتضح جليا أن سبب السفر به إلى الشام هو قوة العلاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تفتح وعي النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا، وأبو طالب هو أقرب الناس إليه، بل كان له كالأبوة له. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عم الرجل صنو أبيه؟ فكيف إذا كان هذا العم هو العم وهو الكافل وهو القريب؟ فكان أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بدور الأبوة بحنانها وعاطفتها ورعايتها، وترعرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكنف حتى عرف كما قلت بيتيم أبي طالب، حتى إذا اكتهل النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه الله جل وعز من بين خلقه كلهم لبلاغ رسالاته ونشر دينه، تصدى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البلاغ، وحصلت المواجهة والاصطدام بينه وبين عشائر قريش. وكان من صنع الله عز وجل ولطفه جل وعلا فيما يأتي في بلاغ هذا الدين وبعث هذا النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع قريش ومجتمع عشائري، يعني مكة ما كانت مملكة فيها ملك، ما كانت قبيلة موحدة الزعامة، وإنما هي عشائر، وهذا أدعى أن لا تأتلف كلمتهم بكلمة سواء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل دائما تفاوت بين آرائهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقام أبي طالب في هذا المجتمع الأشائري مقام عزيز، فهو عميد بني هاشم، عميد هذا البطن بني عبد مناف، فلم تجد قريش أن تبادئ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قبل أن ترجع إلى أبي طالب. فأتت إلى أبي طالب وقالت له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد عاب ديننا وسفه آلهتنا وعاب آباءنا، وإن نريد أن تنهاه عنا فيكف عما يقول. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وصرفهم، وظنوا أن هذا الحوار أن سينهي بلاغ النبي ودعوته رسالته، ذاك ظنهم الذي ظنوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بما أمر ومضى في دعوته، لا يرده عنها راد ولا يصده عنها صاد حتى حميت قريش. فأتت إلى أبي طالب وقالت له: يا أبا طالب، ما لقينا من ابن أخيك عاب ديننا وسفه أحلامنا وعاب آباءنا، وإنا إما أن تكفه عنا وإما أن نقاتلك أنت وإياه. وكان كلام في حسم من ملأ قريش، جعل أبا طالب في المواجهة، وشعر أن المواجهة الآن صعدت إلى أعلى درجاتها. فلما بلغوه كلامهم وانصرفوا عنه، استدعى ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوا إلي وقالوا كذا وكذا وكذا، وإني أرى أن تكف عن بعض ما أنت فيه، فإنه لا طاقة لي ولك بهذا الأمر، ولا تحملني وإياك ما لا نطيق. فظن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمه قد بدا له أمر فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محسوم وقضيته واضحة. قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي، وهذا أعلى حالة الاستحالة، لو وضعوها ولو صنعوا ذلك كله، على أن أنزع عن هذا الأمر ما نزعت عنه حتى يقضي الله بيني وبينه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعبر، لأنه كان يرى أن عمه هو الملاذ، فكأن شعر بمراجعة أو بدو في موقف عمه، فاستعبر ومضى صلى الله عليه وسلم ليتصدى لهذا الأمر ولو تصدى له وحده. وإذا بعمه يناديه ويستدعيه، فلما رجع إليه قال: يا ابن أخي، امضي لما أنت فيه، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. وقالها أبو طالب، وكانت كلمة قالها فوفى بها. فإن قريش حاولت أن تغير طريقة الحوار، وجاء ملأ قريش بعرض ثاني جديد، بدل العرض اللي فيه المفاصلة والتهديد بالقتال أتوا بعرض ثاني، لكن كان عرض عجيب جدا. أتوا لأبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، هذا عندنا ولدنا عمارة بن الوليد بن المغيرة، اللي هو أخو خالد بن الوليد، أجبل فتى في قريش وأنهده وأشرفه، ومن بني مخزوم، نعطيك إياه، نعطيك هذا الفتى الوضيء الجميل الوسيم، وكان هو أجمل شباب قريش عمارة بن الوليد، نعطيك إياه فيكون ولدك، تتبناه وترثه وتعقله وتعطينا ابن أخيك. فعجب أبو طالب لهذا العرض، وقال لهم جواب يدل على أن اللعبة مكشوفة عنده، وأنه ليس أبو طالب الذي يستدرج مثل هذا العرض الذي نقول بدون مرة أنه عرض سخيف. قال لهم أبو طالب: ما رأيت مثل عرضكم هذا، تعطوني ولدكم أربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه، هذا والله لا يكون أبدا، إن الناقة لا تحن إلى غير ولدها، عيالكم كلهم لو تعطوني إياهم ما يسوون عندي ولدي. فانفضوا من عنده على إياس تام أن شيخ بني هاشم سيسلمه لهم، ولذلك لجأوا إلى تنفيذ خطة المواجهة في تهديدهم بالحصار، ولكن أبا طالب كان أقوى وأثبت، وقال أبياته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وإذا المسألة تحتاج سلاح وتحتاج قتال أيضا استعد به، وقال: فلما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظب من تراث المقاول. إذا المسألة فيها سلاح فأنا مستعد بالسلاح وبالقتال. وثبت 3 سنوات تحت الحصار في شعب أبني هاشم، فما وهن ولا تراجع ولا ضعف حتى انتهى الحصار، وهو على موقفه لم يضعف ولم يتراجع. 10 سنوات من عمر النبوة، من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته المباركة، وأبو طالب معه يرعاه ويحوطه ويذب عنه، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. هذه صفحات وضيئة من حياة أبي طالب، لكن الصفحة المأساة هي الصفحة الأخيرة في حياة أبي طالب، والتي تحتاج أن نقف عندها.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
أما القصة المأساة والتي بقيت مؤثرة في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم حملوا سعفة من الأسى واللوعة في نفوسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا يذكرونها حتى يوم الفتح كانت تكرهها حاضرة عندهم، ويعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم أساها. فهي قصة الصفحة الأخيرة من حياة أبي طالب، قصة نهاية تطواف 10 سنوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب. 10 سنوات من عمر النبوة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلح على عمه أبي طالب يدعوه إلى هذا الدين، ما كل ولا مل ولا فتر صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب ثابت على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيوائه وعلى كفالته وحمايته، لكنه أيضا وفي الوقت ذاته ثابت على دين آبائه وأجداده، ما حاد عنه، مستمر على دين الشرك والوثنية ما تزحزح عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم تذوب حشاشته للناس، كل الناس، فما بالك بأقرب الناس إليه، ما بالك بالعم الذي هو كالوالد، ما بالك بعمه صنو أبيه، كيف يكون حرصه، كيف تكون لهفته على هدايته، كيف يكون شفقته على أن يحوزه إلى نعيم الهداية، على أن يمسك بحجزه أن يقع في النار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 سنوات وهو يتعاهد عمه، عمه أبا طالب بالدعوة، ويتعاهده بالتلطف وحس التأتي أن يستجيب لدعوته، أول من يستجيب، وأن يتقبلها أول من يتقبل، ولكن عمه استعصى عليه. لكن أمل نبيك صلى الله عليه وسلم في الدعوة والهداية ما كان لينطفئ، وما كان لينقطع، وما كان لينتهي، فظل يتابع عمه طوال هذه 10 سنوات حتى تتام عمر أبي طالب نيفا 80 سنة، وبلغ نبيك صلى الله عليه وسلم 50 من عمره، ومضى من عمر الرسالة 10 سنوات. فمرض شيخ بني هاشم، مرض أبو طالب، وكانت نذر الوفاة ظاهرة، كما قال العباس رضي الله عنه: إني لا أعرف وجوه بني هاشم عند الموت. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حال عمه أبي طالب قرب الرحيل، فأتى إليه مشفقا بكل ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من حب ولهفة وشفقة ومحاولة استنقاذ في آخر لحظات العمر وآخر أيام الحياة. أتى إليه وهو على سرير المرض، وإن شئت فقل على سرير الموت. أتى إليه وإذا ملأ بني مخزوم اللي هم أخوال أبي طالب، أبو جهل وعبد الله بن أمية والمسيب بن حزم، كل هؤلاء هم أخوال أبي طالب بنو مخزوم جالسين عنده، وكانوا كلهم الثلاثة مشركين، وفيهم هذا الطاغية أبو جهل الذي يلظ في الدعوة إلى الوثنية ويحمي حماها. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، سارع إليه بلهفته وشفقته وحرصه، يقول: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها يوم القيامة. يا عم، قل لا إله إلا الله. فجعل يلظ على عمه أبي طالب عسى أن يختم عمره ذلك بالتوحيد، وأن يلقى الله موحدا، ويلقى الله وقد كفر بشرك الجاهلية وأوثانها. ولكن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية سارعا إلى أبي طالب يمسكان به أن يترك دينه وثنيته التي هم عليها. واستعمل أبو جهل طريقة غاية في الذكاء، إنه لا يستطيع أن يجادل أبا طالب مجادلة بالبرهان، لا يمكن أن يقول لأبي طالب: لا، لا تقول لا إله إلا الله، عندي أدلة على بطلانها، ما يمكن. ولكن استعمل سلاح عاطفي، قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دينك ودين أبوك عبد المطلب، الدين اللي مات عليه عبد المطلب تتركه؟ فكان أبو جهل يقول: أتترك دين آبائك وأشياخك؟ أتترك دين عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أبي طالب ولم يدخل في حوار مع أبي جهل، لأن الأمر أضيق من أن يهدر في حوارات جانبية. يا عم، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يتنازعان قناعة أبي طالب. فلما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب قال له الكلمة التي إذا ذكرناها ذكرناها بأسى ومرارة، قال له: يا ابن أخي، والله لولا أن تعيرني قريش تقول ما حمله عليها إلا الجزع لأقررت بها عينك. يا الله، أهذا الذي يحول بينك وبين التوحيد مراعاة ما سيقول ملأ قريش؟ إن الإقدام هو إقدام على برزخ وعلى عمر لا ينتهي وعلى خلود، فكيف يكون الذي يوجه هذا المستقبل الأبدي ما ستقوله قريش أن يقول حمله على ذلك الجزع؟ إن اختلال ضخم في التفكير. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه ويعطي ويعيد، وأبو جهل يستعمل سلاح الضغط العاطفي عليه: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة الأشياق؟ حتى كان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. ومات على هذه العبارة التي تحمل الالتزام بالوثنية والشرك والتأبي عن قبول التوحيد. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم أسفا حزينا على عمه. أن تكون هذه نهاية مطافه في الحياة، الموت على الوثنية والإعراض عن التوحيد الذي ذهب من عمره 10 سنين وهو يذب عن حامله ومبلغه وصاحب رسالته. وظهر هذا الأسف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. سيستغفر لأبي طالب وإن مات على الشرك، كما استغفر إبراهيم لأبيه. وإذا بالوحي ينزل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله سلوة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبقي المسلمون يعيشون لوعة لأسى النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. وتمر السنين، وبعد هذه السنة ب10 سنين تقريبا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فتسلم قريش كلها، ويأتي الأشياخ والكبار والصغار كلهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ويأتي أبو بكر بأبيه أبي قحافة شيخا كبيرا قد عمي وبيض رأسه، يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. فلما مد أبو قحافة يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي بكر: ألا تركتم الشيخ ونحن نأتي؟ قال: لا يا رسول الله، بل أنت أحق أن يأتيك. فمد أبو قحافة الشيخ الكبير يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تقريبا في عمر أبي طالب. أبو طالب مات عمره أكثر من 80 سنة. وتمدت اليد المعروقة الناحلة الهرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر يد أبيه تصافح يد النبي صلى الله عليه وسلم استعبر باكيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ يمكن أبوك يسلم؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني تمنيت أن أبا طالب أسلم، ولأن يكون أبو طالب أسلم أحب إلي من إسلام أبي، لأنه أحب إليك يا رسول الله. أبو بكر رضي الله عنه أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يحس بهذه اللوعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمه مات ولم يسلم. أنا يا أحبابي، كل ما أتذكر وفاة أبي طالب بهذه الصورة التي نقلت إلينا بأعلى درجات الصحة لا ينقضي عجبي، لأني دائما كنت أفكر وأقول: لو فكرنا تفكير عقلي، من هو أولى الناس أن يكون أول البشرية إسلاما؟ لو أردنا نرشح بالمقاييس العقلية، من هو أولى الناس أن يكون أول رجل يسلم؟ لكان ترشيحنا لا ينصرف إلى غير أبي طالب. ليه؟ لأن أبا طالب هو الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، عرف طفولته، عرف فتوته، عرف شبابه، عرف كهولته، عرف مدخله ومذهبه ومخرجه ومأتاه. تفتح النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة كما تتفتح الوردة من برعمها تحت سمع أبي طالب وبصره. هو الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه ما قال إلا حقا، ولا نطق إلا صدقا، وما أثر عنه يوما كذب، وما خان أمانة. هذا الذي عرفه أبو طالب، هذه المعرفة الحقيقية الكاملة. أليس أجر أن يكون هو أولى الناس باتباعه وتصديقه؟ كيف أن أبو طالب الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة ويعيش مع من النبوة 10 سنين وهو ملاصق له قريب من حفيبه، ومع ذلك يحجب عن نور الهداية. ويأتي أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الواحد معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسة وحدة ثم يسلم، أو يأتي خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم. بل تعجب أنه يأتي واحد من أصبهان في إيران ويطوف في الدنيا من أصبهان على العراق على تركيا إلى أن يرجع إلى المدينة فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم. إذا كان عبد الله بن سلام يقول لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب من أول لقاء، فماذا نقول عن أبي طالب الذي عرف وجه النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته وإلى كهولته؟ هذا كله يا أخواني يؤكد لنا هذا المعنى العظيم من الهداية، منحة إلهية. لو كانت بالعلم لكان أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب. وهذا الذي يجعلنا نلذ بالدعاء في كل يوم على الأقل 17 مرة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا معنى عظيم لابد أن نستشعره ونملأ به قلوبنا. الشيء الثاني أن في هذه القصة سلوى لكل من بذل جهدا في الدعوة ثم لم يتحقق بعض جهده أو لم ينجح مع بعض الناس، ففي هذه سلوى. فهذا إبراهيم لم يستجب له أبوه، وهذا نوح لم يستجب له ابنه، وهذا لوط لم تستجب له زوجته، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يستجب له عمه الذي كان كأبيه. فهذه سلوى لكل من بذل جهد بطريقة صحيحة ولكن ما وجد النتيجة تتحقق، فليتذكر قول الله عز وجل مسليا النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذاك رسول الله.